السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر ميمين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكنا قد شرعنا في مقدمة وجيزة نتعرف من خلالها على علم أو بعض جوانب علم التفسير. تطرقنا إلى بيان معنى التفسير في لغة العرب، ثم في اصطلاح العلماء أي ما هو المعنى الذي يقصده العلماء من قولهم التفسير، فإنه لا ينصرف اللفظ إلا إلى القرآن الكريم وفهم معانيه واستنباط أحكامه وحكمه. ثم ذكرنا لكم نبذة تعرفنا بفضل هذا العلم وأنه بحق من أمات العلوم التي ينبغي للمسلم الاعتناء بها، فهو مصدر كل معرفة ومنبع كل فضيلة. فتحدثنا عن منهج السلف في تعظيم علم التفسير، وأنهم ما كانوا يعنون بحفظ الألفاظ دون معرفة المعاني، وأنه من الأمر الذي أمر الله تعالى به حيث قال: أفلا يتدبرون القرآن. ولما عظم الأمر في علم التفسير كان لابد أن يعظم شأن المفسر لكتاب الله، نقصد الذين بذلوا جهدهم في جمع ما تناثر من أقوال السلف في تفسير كل آية من آيات الله عز وجل. فهناك شروط يشترطها العلماء، قلنا ثمرة المسألة هذه: إذا ابتغيت شراء كتاب في التفسير أو حضور درس فينبغي أن تراعي هذه الشروط وهذه الآداب. أعظم الشروط على الإطلاق تحدثنا عنها وهو صحة الاعتقاد، وصحة الاعتقاد أي الاعتقاد في الله واليوم الآخر وغير ذلك. وذلك لأن القرآن قلنا: وإن سلم من تحريف الألفاظ فإنه لم يسلم من تحريف المعاني، حتى إن هناك كتبا صنفت في جدل القرآن، جدل القرآن كل منهم يأتي بآية يستدل بها على صحة معتقده، ويأتي الثاني فيأتيه بآية أخرى يناقضه بها، وذلك كله مبني على طرفي نقيض والحق وسط. ويأتي مثلا صاحب الذي يكفر الناس مثلا بالكبائر يأتي بآية، يأتي بآية: ومن يعص الله ورسوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذا ربما استدل على صحة ما ذهب إليه وما اعتقده بهذه الآية. ويأتي المخالف يأتيه بآية يرد بها عليه، ثم يأتي الثاني يستدل بآية مثلا تنفي أو ينفي بها بعض الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه، والمشبه يأتي بآية أخرى، وهكذا. فالأمر الأعظم الذي يشترط حتى تفهم كلام الله على وفق مراد الله هو أن يكون هذا المفسر معتقده صحيحا وموافقا لما كان عليه سلف هذه الأمة وخيرها. الشرط الثاني وهو التجرد عن الهوى، ربما كان هذا المفسر على وفق السنة، يعني الحمد لله عقيدته سليمة، ولكنه صاحب هوى يفسر الآية على خلاف الحق والصدق، كالذي أباح قليل الربا بقوله عز وجل: ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. فهذا ما حمله منهج كلامي أو اعتقاد فاسد على هذا التحريف إلا الهوى، كالذي يتعصب لشيخه فيؤول كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام ليوافق كلام شيخه، وهكذا. أما الشرط الثالث وهو أن يفسر القرآن بالقرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرنا أمثلة على ذلك، فلا يعلم أحد مراد الله مثل الله عز وجل ومثل رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك في ذلك الزمان ما كان الناس يحتاجون إلى مفسر، كانوا يكتفون بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أبهم عليهم ولما أغلق عليهم. فالقرآن الكريم نراه يفسر بعضه بعضا أحيانا، وأحيانا أخرى النبي عليه الصلاة والسلام يفسر القرآن، يبين مجمله، يقيد مطلقه، يخصص عامة وغير ذلك. فمن أمثلة ذلك أو من تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام أنه فسر لنا المعنى الصحيح لقوله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما صحيح البخاري كنت لا أترك شيئا أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا راجعته فيه. يعني كانت تراجع النبي عليه الصلاة والسلام، أي تأخذ معه في الكلام وتعطي من باب زيادة التعلم، وهذا دليل على فقهها وحرصها على العلم، كما يدل على سعة صدر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل من الناس أن يراجعوه في فهم آية أو فهم حديث وغير ذلك. فتقول فلما قال من نوقش الحساب عذب، هنا تذكرت مباشرة قوله عز وجل وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قلت كيف، يعني كيف نجمع بين قولك وكلام الله عز وجل؟ فعندئذ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض الذي جاء في القرآن يحاسب حسابا يسيرا، ذلك العرض يعرض الله عز وجل عليك أعمالك، فعلت يوم كذا كذا في ساعة كذا كذا، لكن لا يناقشك. كلمة النقاش صعبة مش سهلة، كلمة النقاش مأخوذة من المنقاش، الإنسان يبدأ ينقش ويبحث ويستخرج الأشياء، لماذا فعلت كذا؟ إذا بدأ الله عز وجل يقول لماذا فعلت كذا، كان ينبغي أن تفعل كذا، هنا دخلت في مناقشة. هنا يناقشك الله عز وجل الحساب، ومن نوقش الحساب يهلك، ومن نوقش الحساب عذب. أما الذي يعرض الله تعالى عليه الأعمال عرضا، فعلت كذا يوم كذا يوم كذا، ما حملك، ما حملك على كذا؟ لا يجد العبد ما يقول. فعندئذ يقول له المولى عز وجل ما كنت لأستر عنك في الدنيا ثم أحاسبك بها وأفضحك بها يوم القيامة. هذا الحساب اليسير. حتى نحن في سجودنا ماذا نقول؟ اللهم حاسبني حسابا يسيرا، بمعنى أعرض علي الأعمال لكن لا تناقشني الحساب لماذا فعلت كذا. فإذا نقش الحساب العبد، إذا نقش الحساب هذا يهلك. فلولا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى، لهذه الآية بهذا المعنى، لما توصلنا إلى ذلك. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام يفسر لنا بعض القرآن، فكذلك فسر لنا معنى الظلم الوارد في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. يلبسوا بمعنى يخلطوا، الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا، كالذي أعرض عن كتاب الله ماذا؟ هذا يضل ويشقى، يضل ويشقى، يضل في الدنيا في الدنيا ويشقى في الآخرة. ف وعدنا الله عز وجل أن الذي آمن بالله عز وجل ولم يخلط إيمانه بظلم له الأمن وأولئك هم مهتدون. هنا تحسر الصحابة رضي الله تعالى فقالوا وأينا لم يظلم نفسه؟ من هذا الذي لا يظلم نفسه؟ من هذا الذي لم يمر عليه يوم من الأيام ظلم أخاه ففهم الظلم على عمومه فجاءوا إليه فأخبروه الخبر فقال ليس بذاك، أنا لا أقصد الظلم الذي تعرفونه، وإنما الظلم هو الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان عليه؟ طبعا لقمان رجل صالح وقيل نبي لكن الصواب أنه رجل صالح. ألم تسمعوا قول العبد الصالح لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ ففسر لهم الظلم الوارد في سورة الأنعام بأنه الشرك، لأن الشرك هو أعظم الظلم، إذ الظلم هو وضع الشيء في غير محله، والذي يعبد غير الله قد وضع العبادة في غير محلها، وغير ذلك من الأمثلة التي أطول ذكرها، كقوله عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين أيضا عندما قال لا يدخل النار من شهد بدرا والحديبية. لا يدخل النار من شهد بدرا والحديبية. قالت له حفصة رضي الله تعالى عنها: كيف ذلك والله تعالى يقول: وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها. قال: أقرأي ما بعدها: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. ذاك المرور، وإن منكم إلا واردها، ذاك المرور لا بد أن يمر كل الناس على الصراط. ففسر لنا النبي عليه الصلاة والسلام المقصود من هذه الآية وغير ذلك. فلما وجود الرسول عليه الصلاة والسلام كان أمنة من أن يحرف القرآن سواء باللفظ أو بالمعنى. لذلك على المسلم إذن أو على العالم الذي يفسر القرآن أن يلجأ، أول ما يلجأ إليه أن يستقرأ القرآن. هل هناك آية فسرت لنا هذه الآية؟ هل هناك حديث فسر لنا هذه الآية؟ فإذا لم يجد عندئذ نرجع إلى الشرط الرابع، أن يفسر كلام الله إن لم يكن ثمة تفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يفسر بكلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم زيادة على أنهم عرب يعني، فكانوا يفقهون القرآن فقها على وفق سليقاتهم. نعم خفيت عليهم بعض الألفاظ جل من لا تخفى عليه خافية، خفيت عليهم بعض الألفاظ. مثلا نجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمعوه يقول: إن ستكون سنوات خداعات. هذا الحديث في سنن بن ماجه عن أبي هريرة بسند صحيح، يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: ستكون سنوات خداعات، بمعنى تكون على خلاف مظهرها، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويظهر فيها وينطق فيها الرويبضة. الرويبضة لم يفقهوها، ما فهموا معناها، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما الرويبضة؟ قال: ذاك الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. رجل تافه شانواله ما عنده ولا شيء، لا ميزان له في العلم، لا ميزان له في العير ولا في النفير، يتكلم في أمر العوام، أمور مصالح العامة على المسلمين يتدخل. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه فوقف عند حده، فسر لهم معنى المتفيهقون. قال: إن أبغضكم من إلي وبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى متفيهقون؟ فقال: هم المتكبرون. نلاحظ أن هناك صح ألفاظ تخفى، لكن هذا من باب أن الله هو الذي أحاط بكل شيء علما، ولا بد أن يظهر نقص في الناس حتى يظهر لنا كمال الله. لكن جل القرآن الكريم كان يفهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بسليقتهم العربية، هم ما كانوا يحتاجون إلى أحد لكي يفهموا قوله عز وجل: تلك إذن قسمة ضيزة. ضيزة احنا نحتاج إلى أن نفتح كتاب حتى نعرف معناها، وربما نجد احنا كلمات نظن أننا نفهمها وفي الحقيقة نحن لا نفهمها. كان كلمات نحن نظن أننا نفهمها وفي الحقيقة معناها في الشرق واحنا في الغرب، مثل قوله عز وجل في سورة الفجر: الذين جابوا الصخر بالواد. ما من إنسان يقرأ هذه الآية وش يفهم؟ يتخيلهم راحوا جابوا الصخر بالواد، لا، جابوا بمعنى قطعوا. قوم ثمود كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، جابوا بمعنى قطعوا ونحتوا، يقطعون الحجر ويبنون به ديارهم. فلا شك أننا لابد أن نرجع إلى كلام العرب. الصحابة هم العرب الأقحاح كما نقول، فجمعوا أقول مو بس من أجل اللغة العربية، ليس من أجل اللغة العربية فقط، بل جمعوا أمرين لا تجدهما عند غيرهم، لا تجد هذين الأمرين عند غير الصحابة رضي الله. أولهما سوء حسن الفهم، حسن الفهم وحسن القصد، حسن الفهم وحسن القصد، هذان إذا توفر في عبد عنده فهم جيد وقصد جيد يريد الحق، هذا اعلم أن الحق سينطق على يديه وسيظهر بين يديه. أما الذي من بعدهم قل، بدأ يقل سوء الفهم وسوء القصد. سوء الفهم يؤدي بك إلى الجهل، سوء القصد يؤدي بك إلى الظلم، إنه كان ظلوما جهولا. إذا اتصف الإنسان بهاتين الصفتين وهو يفسر كلام الله أتى بالطوام، فلا بد من توفر هذه. فما من صحابي رضي الله تعالى عنهم أجمعين إلا وكان له فهم ثاقب وكان له قصد يريد به وجه الله تبارك وتعالى. ف أعظم المفسرين من الصحابة هم الخلفاء الأربعة. صحيح إنه لم يرد عنهم كثير لكن هذا الصحابة الخلفاء الأربعة ما كانوا يتكلمون كثيرا ومع ذلك نقل عنهم إذا جاءك التفسير بشرط أن يكون السند صحيحا عن أبي بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أو عثمان بن عفان أو علي بن أبي طالب فاعلم أنه يغلب عليه الصحة إن صح السند يغلب عليه أنه أصاب كبد الصواب. فمثلا ترى الذي نقل عن أبي بكر مثلا تفسير الكلالة، الذي نقل عن الخطاب تأييده لابن عباس عندما فسر إذا جاء نصر الله والفتح، الذي نقل عن علي بن أبي طالب كثير، نقل عن عثمان بن عفان الشيء اليسير، لكن أفضل التفاسير ما جاء عن خلفاء الأربعة. ثم إليك هؤلاء الثلاثة من الصحابة من بعد هؤلاء الأربعة، ابن مسعود رضي الله تعالى، نبدأ بابن مسعود لأنه كان أكبر سنا من ابن عباس رضي الله تعالى وأقدم إسلام. فجاء في صحيح البخاري ومسلم أنه قال استمع إلى ابن مسعود ابن أم عبد الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ابن مسعود رضي الله تعالى. هذا الرجل النحيف الأسود الذي كان قصيرا يسخر منه الصحابة لشدة دقة ساقيه يقول كما في الصحيحين والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله، ما كش سورة أنزلت من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. هو يقوله لا من باب المدح، لأن الإنسان يمدح نفسه هذا لا يليق بمن؟ بطالب علم تحبه تنزهه عن هذا، تقول لا أظن أنه يمدح نفسه، عالم تنزهه فكيف بصحابي كيف بابن مسعود رضي الله عنه. يقول العلماء إنما مدح نفسه ترغيبا للناس ليقصدوه إلى طالب العلم، لأن النفوس ربما أحيانا تحتاج إلى شيء يدفعها إلى تحمل العلم. فالإنسان مثل ما تقرأ بعض العلماء يقول لك وهذا الكتاب فذ في بابه فرض في أبوابه، تجده يمدح كتابه، لماذا؟ لأجل التفاخر؟ لا، لترغيب الناس إلى الإقبال على كتابه والانتفاع لئلا يحرمه من الخير. هذا هو محمل ابن مسعود. مثله ابن مسعود عندك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد مر معنا الحديث في مسند الإمام أحمد وأصله قلت في البخاري لكن بلفظ اللهم فقهه الكتاب، عندنا رواية أحمد اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي التفسير، رواية البخاري اللهم علمه الكتاب، دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام. ويأتي بعدهما أبي بن كعب، وهنا أشير إلى أن الذي ينقل أو الكتاب المعروف المقباس في تفسير ابن عباس هذا كتاب ليست بصحيحة نسبته إلى ابن عباس، صحيح فيه بعض التفاسير الصحيحة نعم، لكن هذا شأن أهل الباطل أنه لو وضع الباطل محضا لا تفطنت إليه، كل الناس تملك هذا كتاب باطل لأنه علاش كل موضوع، لكن هو يريد أن يروج لكتابه فيضع الغفة في السمين، يضع السم في العسل. كتاب المقباس في تفسير ابن عباس كتاب يزعمون أنهم جمعوا فيه تفسير ابن عباس لكن أكثره لا يصح، بل في السند الذي إلى تفسير ابن عباس هذا ظلمات بعضها فوق بعض معروف لدى العلماء. قلنا الثالث أبي بن كعب، هؤلاء الثلاثة مع الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة إذا جاءك التفسير عنهم وصح السند إليهم فخذه وعض عليه بالنواجذ فإنه أقرب التفاسير إلى الحق بإذن الله تعالى. عندنا كذلك بعد الشرط الرابع اللي هو الالتماس التفسير عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا سيما هؤلاء، إليك تفاسير التابعين. فالتابعون وخاصة تلاميذ هؤلاء الثلاثة فلا شك أنهم تتلمذوا عليهم فسمعوا منهم التفسير، والذي يسمع من صحابي ليس كالذي لا يسمع من صحابي، هذا هؤلاء سمعوا من هؤلاء الثلاثة. فإن لم تجد في السنة أثرا ولم تجد عن الصحابة خبرا فإليك بتفاسير بعض التابعين، عندك ثلاث مدارس معروفة في ذلك الزمن، ثلاث مدارس، مدرسة بالمدينة، مدرسة بمكة، ومدرسة بالكوفة بالعراق، مدرسة مكة كان الذي تمسك وأمسك بزمامها هو ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى، وأظهر الله تعالى على يديه تلاميذ أفذاذ من أشهرهم مجاهد بن جبر. لذلك الشافعي يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك، كان يعرض التفسير يقرأ القرآن ويعرضه على ابن عباس ويفسر ويقف ما معنى هذه الآية، لفيما نزلت هذه الآية، كان دقيق، لكن بشرط أن يصح السند إلى مجاهد، مش إنسان يجيب التفسير مجاهد لكن فيه ضعف، لابد يصح التفسير عن مجاهد. وأيضا من أشهر التلاميذ تاع ابن عباس سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله تعالى، عكرمة مولى ابن عباس، وعطاء بن أبي رباح، وطاووس بن كيسان، هؤلاء الخمسة من أشهر تلاميذ ابن عباس. لذلك تجد كتب التفسير طافحة بهذه الآثار عنه. نذهب إلى الكوفة، نجد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى أظهر على يديه تلاميذ أفذاذا أيضا، من أشهرهم علقمة بن قيس والأسود بن يزيد وقتادة ابن دعامة، ما منا من أحد إلا ويسمع بقتادة رحمه الله تعالى، ومسروق بن الأجدع وعامر الشعبي رحمه الله. هؤلاء من أفاضل التابعين، من الأئمة الأعلام، تتلمذوا على ابن مسعود رضي الله تعالى. أشهر تلاميذ أبي بن كعب وهو زيد بن أسلم، زيد بن أسلم رحمه الله، وأبو العالية، ومحمد بن كعب القرظي. إذا وجدت هؤلاء قد فسروا لك آية وصح السند إليهم فيغلب صوابه خطأ، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذا قلنا الشرط الأول صحة المعتقد، تجرد عن الهوى، تفسير القرآن بالقرآن والسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين. سنرى لماذا نخص كل هذه الشروط بالذكر. بعدين سادسا، تعتمد أيضا، يعتمد المفسر لابد أن يكون عالما باللغة العربية، لابد أن يكون عالما باللغة العربية. وبارك الله فيكم، عندما أقول اللغة العربية لا أقصد فقط الألفاظ، لا أقصد فقط الألفاظ، أقصد أيضا الأسلوب، عايش مع العرب، يعرف شو معنى أساليب العرب، فيفرق بين الأسلوب الذي يراد به الخبر والأسلوب الذي يراد به الأمر، يفرق إذا كان يعرف شروط المجاز، لابد أن يشترط شروط المجاز دقيقها وجليلها حتى لا يحمل الآية على خلاف ظاهرها. ونرى من أمثلة ذلك مثلا من أساليب العرب قوله عز وجل ومن دخله كان آمنا، كلنا نقرأ هذه الآية، من دخله كان آمنا. بعدين تشوف انت لكي الناس تدخل الحرم وليست بآمنة، هنا الإنسان اللي ما يفهمش أسلوب العرب وش يروح، مش يروح، يروح يقولك في تناقض، القرآن يناقضه الواقع، نحن نرى أناسا دخلوا الحرم ولم يأمنوا، فهم ومن دخله كان آمنا، أين الأمن؟ فهذا من دخله كان آمنا، يقول العلماء هذا خبر يراد به الأمر، أي أمنوا من دخل، من دخل فلا تقربوا إليه بسوء، من استجار بالحرم لا تقربوا إليه بسوء، حتى إن العلماء يقولون من ارتكب جناية خارج الحرم ثم التجأ إلى الحرم لا يقام عليه الحد حتى يخرج، كيف العمل؟ يضيق عليه الرزق، لا يباع له ولا يشترى منه ولا أي شيء حتى يخرج، يضطر إلى الخروج، عندئذ يقام عليه حد تلك الجناية. من دخله أي أمنوه، فهذا خبر أشرت به الإنشاء أي الأمر، خبر يراد به الأمر. كذلك قول عز وجل ومن فكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قبل ما نزلت من الفجر، ما كانش كاينة من الفجر، نزلت هكذا الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى كان يعيش مع النصارى، لم يفقه هذا الكلام، ماذا فعل؟ بالليل أخذ خيطا أسود، أخذ خيطا أسود وخيطا أبيض ووضعه تحت الوسادة، وكي نقول لكم الظلام، ظلام زيت كما احنا نقول، ظلام حالك مو مثل احنا اليوم ما من شارع إلا وفيه مصابيح. فهو في بيته في تلك البيئة الصحراوية ليلة لا بدر فيها ولا نجم فيها، ظلام حالك، الخيط الأبيض لا يظهر في الظلام الحالك. فيلا أمسك الخيط الأبيض والخيط الأسود وضعهما تحت الوسادة ويأكل، ينام شوية يفتح الوسادة أو يطلعها، ما زال ما باش الخيط الأبيض، زيد كول شوية زيد كول يبدأ. فلما بلغ ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا عدي إن وسادك إذا لعريض، عندك أنت مخدة كبيرة، أنا أقصد الخيط الأبيض من الخيط الأسود تاع الأفق تاع الكون، هذا أنت عندك مخدة قد الكون. إن وسادك إذا لعريض، فنزل لأجله ولدفع هذا الوهم قوله عز وجل: من الفجر. نزل جبريل قال له: من الفجر، الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فتلاحظ أن الإنسان ما يجمش يقول نعرف اللغة العربية خلاص، لازم تعرف أساليب العرب في التخاطب كيف كانوا يعيشون. مثل: وما قتلوه يقينا، ما من إنسان يقرأ الآية هذه ويفهم وما قتلوه يقينا، عليه من ترجع الضمير هنا قاعد تقول على عيسى، عيسى عليه السلام، إيه ماشي. لكن أكثر العلماء من السلف ورجحه الطبري وغيره أنه ما قتلوه، المقصود وما قتلوا القتل يقينا، يعني ما تأكدوش من القتل نتاعهم، كما احنا نقول قتلت المسألة بحثا، أنا نبحث في كاش مسألة جي نقول لك والله قتلت المسألة بحثا، أي بحثت فيها بحثا. ما قتلوه القتل، ذلك القتل الذي يزعموه، ما قتلوه يقينا، أي مش متأكدين منه. فسبحان الله، هذا الذي يرجحه أكثر مفسرين من السلف. الآية تحتاج إلى دراسة كيف كان يتكلم السلف. مثاله مثلا نمشي على ظاهر قواعد بعض أهل العلم، المجاز. طبعا تعرفوا أن المجاز مسألة مثل مسألة صيام السبت، مثل مسألة صيام السبت عادي، من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لكن للأسف انحرف الطريق ببعضهم فجعلوها ربما ميزانا، ميزانا مثلا يوزن به الشخص، إن قال بالمجاز فهو أشعري ولم يقل بالمجاز فهو سني. لا، المجاز هذه مسألة من المسائل اللغوية التي طال فيها الكلام، عادي يعني مسألة في خلافية. الصواب هو إثبات المجاز بشروط، بشروط لا بد تكون هناك شروط. نعطيك مثال، كلمة يد، عندما يقول الله عز وجل يد الله، لا شك أن نحمل على ظاهرها يد الله فوق أيديهم، نقول إن لله يدا تليق به، كيف هي؟ هذا لم أكلف به أنا، أمرني الله عز وجل أن أثبت صفاته الواردة في الكتاب والسنة، أما أن أخوض في كيفيتها أنا لم أرى الله حتى أعلم كيفية يده. وأي شيء أنت لا تراه لا تعرف أجزاءه إن صح إطلاق، وإن كان الله عز وجل يطلق عليه لفظ أجزاء. مثلا نقول لك يد حيوان، مثلا يد السنور، مثلا السنور أنت ما تعرفش معنى السنور، نقول كيف هي يد السنور؟ تقول أنا لا أعرف السنور حتى أعرف يده، لم ترى السنور فلا تعرف كيفية يده. كذلك نحن لم نرى الله عز وجل حتى نعلم كيفية يده، لكن إذا قلت أن السنور حيوان قط البري، القط البري إيه تعرف يده، فهم. فالعجز عن إدراك الذات لا يمكننا لأجل أن ننكر الوصف، لا أنكر الوصف لعجزي عن إدراك الذات. يد الله، قال بعضهم اليد بمعنى القدرة، اليد بمعنى القدرة ماشي، تطلق اليد ويراد بها القدرة والنعمة، لكن العلماء يقولون اليد تستعمل بمعنى القدرة وبمعنى النعمة مفردة أو مجموعة، يد لفلان علي يد أي نعمة، لفلان علي أيد نعمة. العرب لا تستعمل اليد مثنى وتريد به النعمة أو القدرة، لا تستعملها. فقول عز وجل ما لك لا تسجد لما خلقت بيدي مثنى، مستحيل تكون مراد بها القدرة أو النعمة. فالذي يجهل أساليب العرب وشروط العرب في التعامل بالخطاب ربما وقع في أخطاء يعني تحسب عليه. المهم هذا غيظ من فيض. لذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه يروى عنه هذا الأثر مشهور لدى طلبة العلم، لكن في سنده مقالا، لكن في سنده مقالا رواه ابن أبي حاتم عنه ورواه أيضا الطبري من جهة أخرى لعله يتحسن بها لعله. يقول ابن عباس القرآن أربعة، كلام الله أربعة أنواع، هذا كلام ابن عباس، القرآن أربعة أنواع، نوع لا يعذر أحد بجهله، أي إنسان يفهمه أو يسمعه يفهمه. من هذا الذي لا يفهم؟ من دلني على هذا الذي لا يفهم؟ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، من هذا الذي لا يفهمه؟ كل الناس تفهم، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. اسأل أي إنسان ولو ما درس في معاهد، قل وش معنى هذا الكلام؟ قل لك يعني الله أمرنا أن نذبح بقرة، ماشي، هذا كلام لا يعذر أحد بجهله. ثاني كاين نوع لا تعرفه العرب من كلامها، لازم تكون قاري اللغة العربية، لازم تبحث وتبذل جهد. مثال واحد يجي يقول لك مثلا ما معنى قوله عز وجل فاطر السماوات والأرض؟ فاطر السماوات والأرض شو معناها؟ فاطر بمعنى ترجع للمعجم، يقول لك خالق، ماشي، كلمات ترجع، قل أعوذ برب الفلق، ما معنى الفلق؟ الفلق ترجع إلى المعجم، ترجع إلى التفاسير، الفلق في اللغة العربية كل من فلق، الصبح فلق، الحبة التي يخرج منها بعدما تفتح قشرتها وتخرج الحبة فلق، فالله عز وجل فالق النوى وفالق الإصباح، كل شيء ينفلق الله عز وجل اتصف بأنه ربه، قل أعوذ برب الفلق، ماشي، قسم لا تعرفه إلا العرب، تعرفه العرب من كلام، كان قسم لا يعلمه إلا العلماء، إن أعطيناك الكوثر، اسأل أي عربي ولو كان شاعرا من فحول الشعراء شو معناها الكوثر؟ ليش يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكوثر هو نهر أعطانيه الله عز وجل في الجنة. هنا يبحث العالم في السنة، يبحث العالم في ثنايا نصوص الشريعة فيعلم ما معنى هذه الكلمة، لا يعلمه إلا العلماء. وستأتي أمثلة أخرى في الشرط الأخير. وقسم لا يعلمه إلا الله، والذي لا يعلمه إلا الله هو حقيقة الأشياء. الله عز وجل تكلم وذكر في كتابه الملائكة، وذكر في كتابه الجنة، ذكر في كتابه الميزان، ذكر في كتابه عدة أشياء غيبية، لا يعلم حقيقة هذه الأشياء إلا الله عز وجل، كيف هي؟ لا يعلمها إلا الله، هذا من الغيب الذي استأثر الله عز وجل بعلمه. هذا ليدلنا على أن هناك نوعا لا بد للمفسر أن يهتم بلغة العرب حتى يفهم معنى كلام الله عز وجل فيه. الشرط السابع العلم بالعلوم المتصلة بالقرآن الكريم، هو الذي يعرف اليوم علوم القرآن، والحمد لله كتب كثيرة، لم يبخل علينا العلماء بالكتب هذه، عندك الإتقان في علوم القرآن، عندك البرهان في علوم القرآن، عندك مباحث في علوم القرآن، يعني كتب كثيرة ولله الحمد. تعلم المفسر لابد أن يعلم وش معناتها الناسخ والمنسوخ، ربما حكم على آية بأنها محكمة وهي منسوخة، وربما العكس، لابد أن يعرف الناسخ والمنسوخ، وبيناتنا هذه الناسخ والمنسوخ قليل جدا، الناسخ والمنسوخ قليل جدا في القرآن الكريم، ليس كما يزعمه بعضهم أنه كثير، لا قليل جدا، لا يفوق العشرة آيات، ما يفوقش عشر آيات الناسخ والمنسوخ. أسباب النزول علم، والله لو جهلت أسباب النزول لجهلت معنى الآية. نقرأ سويا، يلا، لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بما فازت من العذاب. من هذا الذي لا يحب أن يمدح بما لم يفعل؟ مثلا أنت لم تنقذ زيدا، أنت لم تنقذ زيدا، ويجي لك واحد يقول لك بارك الله فيك أنقذت زيدا، ماذا بيك تقول له؟ إيه صح، حرام كذبت، وقعد ساكت خليه يفهم بلي أنا أنقذ زيدا، بارك الله فيك أنك فعلت كذا وأنت لم تفعل. ما من إنسان إلا وتلك له تلك النفس التي تحب المدح على شيء لم تفعله. فأنا أظن الله عز وجل يتوعدهم بالعذاب، فلا تحسبنهم بما فازت من العذاب. هذه الآية مستحيل تفهمها. عبد الملك بن مروان صار يبكي ونادى الصحابة رضي الله تعالى قالهم كلنا إذن في مفاز من العذاب، قال لا، إنما نزلت في اليهود، كانوا يدخلون النبي صلى الله عليه وسلم، والمنافقون يدخلون النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرونه بخلاف ما يبطنون ويظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقهم فيخرجون وهم فرحون. إذن هي في كل من تظاهر بشيء لم يفعله لإبطال حق أو إحقاق باطل تنزل في هؤلاء ناس يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أي يعملون سوءا ويحبون أن يمدحوا بأنهم فعلوا خيرا. فهذا لا تحسبنه بمفازة من العذاب. لا شك أن المعنى لهذه الآية ضاق, صار عندها معنى مو مثل الذي كنا نفهمه. لا إكراه في الدين نزلت هذه الآية تعمل بها مش مع المسلم مش مع المشرك. المشرك تعرض عليه ثلاث أشياء شيئين. المشرك تعرض عليه شيئين تفضل, تعرض عليه الإسلام إن أبى القتال. المسلم لابد أن يلتزم بما شرعه الله تعالى له وفرضه عليه. إذن لمن هذه الآية؟ لا إكراه في الدين مع أهل الكتاب, إن دفعوا الجزية لا إكراه في الدين. نعرض عليهم ثلاث أشياء, الإسلام الجزية القتال, فإن أبوا الإسلام وتمسكوا بالجزية فلا إكراه في الدين. من علمنا هذا؟ سبب النزول. نعرف سبب النزول يوضح لنا مفهوم الآية, وهذا إن شاء الله تعالى ستأتي نظائره. العلم إذن قلت بالناسخ والمنسوخ بأسباب النزول بعلم القراءات حتى الشواذ. يقول لك القراءات حتى الشواذ, لأن القراءة الشاذة التي قرأ بها الصحابة تعتبر تفسيرا منهم. احنا نشفنا بمن شروط التفسير الاعتماد على تفسير الصحابة. مثلا يأتيك سعد بن أبي وقاص, تعرفوا كيف كان يقرأ؟ ولي أبو فإن كان له أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس مما ترك. أخ وأخت واش؟ أخ وأخت شقيق, يعني من أب الأم أو من أب فقط أو من أم فقط. علماء كلهم يحملوا الآية على أنها أخ لأم, خوك من إماك مثلا إذا توفيت ولك أخ أو أخت من أم يأخذ السدس, كل واحد عنده السدس ماشي. إذا كان واحد أخ أو أخت يأخذ السدس. سعد بن أبي وقاص كان يقرأ هكذا الآية, فإن كان له وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأمه. هذا زيادة ما كانش في القرآن, هذه قراءة تفسيرية, قراءة توضح لك المعنى المراد. ومن أشهر هذه الأمور تفسير قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. أرجلكم بمعنى اغسلوها. كان يقرأ وأرجلكم وأرجلكم. هنا هذه القراءة يقول ابن عباس فيها نزلت في يريد بها الله عز وجل مسح الخفين. وتعدد القراءات بمثابة تعدد الآيات. العلم بالقراءة مهم, يوضح لك معنى آخر زائد على الآية, ربما يوضح لك شيء مبهم أو يزيد لك معنى لم تفهم. إذن فعلم القراءات لا بد أن يطلع عليه المفسر وغير ذلك من العلوم المعروفة كقواعد التفسير وغير ذلك. آخرا آخر شرط من شروط المفسر هو دقة الفهم. لابد دقة الفهم وما يسميه الشافعي بجودة القريح. كان ذكاء, لابد يكون عند المفسر ذكاء, فهم ثاقب, دقة الفهم, جودة القريحة. يسمع لك الآية أنت سمعتها وأنا سمعتها لكن سمعه هو عجيب, توصل إلى شيء لم أفهمه. هذا ما يسمى بالملكة, وهذا لا يأتي هكذا. يأتي أولا بتقوى الله عز وجل, بالإخلاص له, باتباع السنة, زيد بالممارسة. إنسان يمارس يمارس. شفت هذه التجربة التي يشترطونها في أعمال الدنيا في النجارة والتجارة وغير ذلك, يشترط أيضا الممارسة في علم التفسير, تكون عشت مع هذا القرآن الكريم. فمثلا شوفوا قول عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طول حياتي وأنا أقرأ, طول حياتي أنا أقرأ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. وعلى المولود له, شكون هذا المولود له؟ الأب. الأب عليه رزقهن وكسوتهن بالمعروف, لابد أن ينفق على الوالدة هذه المرضعة. هنا استنبط العلماء أنت راك مشيت راك تكمل تقرأ, هو خلاك هك تقرأ وحكم هذه وعلى المولود له, قال فيه دليل على أن الولد ينسب لأبيه. احنا اليوم الولد لمن ينسب؟ ينسب لأبيه لا ينسب لأمه. أعطيني الدليل, قل وعلى المولود له، كأن هذا المولود ولد لك فينسب إليك. وهذه الآية على كل حال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، استنبط منها العلماء 23 حكما. 23 حكما. لو الآن نقوم بما زاد علني ونبدأ نجبد الفوائد من هذه الآية لما تعدينا 6 فوائد. فهم ثاقب. مثلا اليوم جمعة، اللي قرأ سورة الكهف مر على قوله عز وجل: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ومر آدم العالم قاف قف وقف، وشنو كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد؟ علاش قالها؟ ها؟ كانوا 7 وثامنهم كلبهم، هذا هو الصحيح ماشي. علاش قالنا وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد؟ مش الفايدة، الوصيد هو الباب، الكلب راهو لهنا. تعرف ليش؟ استنبط العلماء من هذه الآية على أن البيت الذي فيه كلب لا تدخله الملائكة. منين جبتوها؟ شوش يقول لك الله عز وجل: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لماذا يقلبهم؟ لماذا يقلبهم؟ لئلا تأكلهم الأرض. 309 سنين مش سهل. لو بقوا على تلك الحال 10 أيام متتالية لأكلتهم الأرض، لابد من تقليبهم. كانت الملائكة تدخل فتقلبهم. لكن هنا إشكال يجيك واحد: أنا أحتج، لماذا؟ كيف تدخل الملائكة ومعهم الكلب؟ قال ربي: وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد. ما درناش مشاكل. يعني شوف دقة كيف فهم منها هذا العلماء، هؤلاء العلماء كيف فهموا هذا الأمر وتفطنوا إليه. وسيأتي معنا أيضا مسائل كثيرة تجد العلماء كيف يتفطنون. ولا يخفى عليكم أن فارس هذه الأمور ابن القيم رحمه الله تعالى، ابن تيمية رحمه الله تعالى، مثل استنباط الزمخشري على اعتزاله استنبط أمرا عظيما: أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ما قاش قتلتم، المفروض كذبتم قتلتم تقتلون، كأن النبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كاش هو آخر الأنبياء. فلماذا يقول فريقا تقتلون؟ قال الزمخشري في هذه الآية إشارة إلى أن اليهود سيقتلون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي حدث. فقد سقوه سما في خيبر، وظل هذا السم يسري في جسده حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقتلون مضارع، سيبقى فعلهم هذا مستمرا ويقتلون الأنبياء. فأنا أظن أن مثل هؤلاء لابد أن يترحم عليهم، أما خلافهم فلا. كل هذا الكلام يا أخوانا، إيه واحد أو يستنبط كلبهم باسط ذراعي بالوصيد، واحد راوي يدلع فايس برا ولا مثلا وين. هذا كله من أجل صيانة القرآن من أن يفسر بالرأي. هذه الشروط، واحد يقول علاش ذكرت لنا كل هذه الشروط وإحنا ما شحن ولا مفسرين ولا كل أكثرنا ما شحن ولا مفسر؟ نحن جئنا طمعا في الأجر، نريد أن تحفنا الملائكة ويذكرنا الله فيما عنده وتنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة، نسأل الله ذلك. فأنا أقول حماية للقرآن من أن يفسر بمجرد الرأي. رأي هكذا، شوف يفسر لك الآية، لا يأتيك لا بآية أخرى ولا بسنة ولا بقول صحابي ولا بقول تابعي ولا بشيء من كلام العرب يدل عليه. فأنا أظن أن هذا يفسر كلام الله برأيه، والرأي نوعان: محمود ومذموم. المحمود هو الذي يوافق الآية، ما شاء الله، يعني جاب نكتة بلاغية كتفسير ابن القيم مثلا. شوف مثلا أحد العلماء قال: وأن المساجد لله. ما الذي فهمته من المساجد؟ مش فهمت مساجد المساجد جوامع صح. وأن المساجد لله، فسر العلماء كلهم المساجد ببيوت الله. هذا قالهم. ويحتمل، شوف يحتمل، ما قالش بالسيف، يحتمل أن يكون تكون كلمة المساجد مو جمع مسجد، جمع مسجد. شو المسجد؟ الشيء الذي تسجد عليه. ما هو الشيء الذي تسجد عليه؟ جبهتك. وأن المساجد جبهتك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أي إياك أن تسجد لغير الله. والله العظيم هذا احتمال جميل، يعني عليه أصل من أصول الدين يقبل. لكن أن يأتي الإنسان ويفسر لك الآية من رأيه هكذا دون، لا يدل عليه لا آية لا سنة لا أثر ولا نظر ولا كلام عرب، وهذا الذي يعرف قديما بالتفسير الإشاري. تفسير الإشاري للأسف كان يعتمده الصوفية وغلاة الصوفية والباطنية يفسرون القرآن بالإشارات، وهو في الحقيقة تفسير يقود إلى السعير، تفسير يقود إلى السعير. هناك في هذا العصر التفسير العددي، تفسير العددي مثل هذا التفسير العددي هو الذي يتبناه القاديانية في هذا الزمان، قاديانية الطائفة القاديانية، هؤلاء طائفة ينتسبون إلى الإسلام وهم كفار، وهم ينتشرون بأوروبا خاصة وخاصة خاصة بألمانيا. هؤلاء القاديانية ينتمون إلى غلام أحمد ميرزا الهندي، هذا دسته بريطانيا لما كانت محتلة الهند، أعطته مالا واشترى بآية الله ثمنا قليلا، فادعى أنه في أول الأمر ادعى أنه عيسى، ثم ادعى أنه خاتم الأنبياء، وهو خاتم الأنبياء. فلا يزال أتباعه، ينسب إلى قاديان، بلدة قاديان، لا يزال أتباعه إلى اليوم. هذا الذي يسمونه الإعجاز العددي، ها كالذي أتى برقم 19 دار منه فوضى، الرقم المقدس عند الله، أو الذي أتى مثلا في مسألة في حاجة برج التجارة العالمي هذا، عارفه الذي استدل بآية من سورة التوبة، فهذا في الحقيقة شطحات وخرافات لا دليل عليها، وقد الحمد لله رد عليه العلماء من وجوه كثيرة بينوا أنه يحرف كلام الله عن مواضعه. فالإنسان لا يهتم بهذه التفاسير، يهتم بتفاسير السلف أول شيء. تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تفسير ابن كثير يعني وإن كان تفسير ابن كثير ليس بمتناول أي شخص، بل هو متناول طالب علم. لماذا؟ لأنه يطيل النفس في كثير من الآيات في السند وغير ذلك. ننصحنا أغلب الناس أنه عليهم بكتابين أو ثلاثة، كتاب عندك كتاب الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، هذا من أنفع الكتب على الحقيقة، حقيقة من أنفع الكتب، ومن أسهل الكتب أيضا تناولا كتاب زبدة التفسير، هذا الشيخ من الأشقر، هذا كتاب جيد أيضا، يعني الإنسان لو قرأه وأكمله والله على خير كثير. أبشرك أعرف إنسان أكمله في 27 يوما تلخيصا وفهمه ما شاء الله، يعني كتاب جيد وفهم كلام الله على الأقل، على الأقل فهم الألفاظ. فإنسان لا يهتم بكتب أخرى، وإنما يهتم بالتفاسير التي توفرت هذه الشروط. هناك حديث ضعيف نأتي به الآن للتنبيه عليه، وهو ما يزعمون أنه من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ليس من كلامه، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. هذا الحديث ليس صحيحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول لبعض السلف، ويحمل على التفسير بالرأي لمن لم تكن له أهلية التفسير، إنسان هكذا ليس له شرط من هذه الشروط وفسر القرآن برأيه، فهذا وإن أصاب فهو آثم، وإن أصاب فهو آثم. قد تقولون لماذا أصاب؟ أصاب يقول هذا ليس له أهلية الاجتهاد حتى يفسر. نظيره الحديث المعروف القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاض في النار، قاض في الجنة وقاضيان في النار. أما الذي في الجنة فهو من علم الحق فحكم به، أما القاضي في النار فهو الذي علم الحق ولم يحكم به، أما القاضي الثالث فهو الذي لم يعلم الحق وحكم. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا دليل على أن من لم تكن له أهلية الاجتهاد وقال في القرآن برأيه فهو آثم. فهذا الكلام صحيح، لكن نقيده بمن قال في القرآن برأيه. تفضل. إلى هنا ننتهي من هذه المقدمة التي كنا قد التزمنا بذكرها، ولا شك أنه كان من الضروري البدء بها، ومن ثم نشرع في تفسير سورة الفاتحة. ولكن لنا وقفات ثلاث أو مسائل ثلاث تحت هذا العنوان سورة الفاتحة. أول شيء نبدأ به فهو بيان معنى كلمة سورة. إيش معنى سورة؟ قال احفظ سورة، شو معنى سورة؟ لابد أن تفهم ماذا تتكلم به. والمسألة الثانية تتعلق بالكلام عن الاستعاذة. استعاذة أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نتكلم عن صياغها، الصيغة تاعها كيف تأتي بها، وعن فضلها، وعن معناها، وعن حكمها. ما هي صيغتها؟ ما هو معناها؟ ما هو فضلها؟ وما هو حكمها؟ هل واجبة أو غير واجبة؟ والمسألة الثالثة هي بيان أسماء سورة الفاتحة. فسورة الفاتحة لها أسماء كثيرة كما معلوم، نذكرها بأدلتها. هذه ثلاث مسائل نتحدث عنها بعد أو في قولنا سورة الفاتحة. أما البسملة فنرجئها في تفسير سورة الفاتحة، لأنه كما سيأتي معنا أن البسملة آية منها. فالمسألة الأولى التي نبدأها إن شاء الله معكم الليلة هي بيان معنى كلمة سورة. إن من تعظيم الله عز وجل لكتابه الكريم القرآن، سبحان الله، أنه جعله يخالف غيره من الكتب لدى العرب في كل شيء. يعني الله عز وجل لما قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولو كان الإنس والجن يتعاونوا يأتوا بمثله ما أتوا به. المقصود لا يأتون بألفاظه، بمثل ألفاظه، ولا يأتون بمثل معانيه، لا يأتون بمثل بلاغته، بل ولا يأتون بأي شيء مثله. حتى أسماؤه، حتى أسماء القرآن أو أسماء أجزائه خالف القرآن فيها غيره. يعني كأن نقول تمييز كلي، تمييز عام عن غيره. فالله عز وجل أراد أن يجعل هذا القرآن حقا ليس كمثل كلام العرب. فانظر مثلا إلى تسميته، سماه القرآن، هذا شيء لم يكن يسمع به العرب. شيء اسمه القرآن يعرفونه من مصدر اسمه القرآن كالسبحان والتكلان والغفران، لكن كتاب اسمه القرآن كانوا يسمون كتبهم الديوان، كانوا يسمون كتبهم الشعرية ديوانا. فهو لم يرد أن يسمي القرآن ديوانا حتى لا يشبه الشعر، أراد أن يميزه تماما. ماشي. كانوا يسمون الجزء من الديوان قصيدة، الله عز وجل سمى الجزء من القرآن سورة. كانوا يسمون الجزء من القصيدة بيتا، الله عز وجل سمى الجزء من السورة آية. تمييز عام للقرآن عن غيره فلا يشبه شيء. فما معنى السورة؟ سأذكر لك معان بإذن الله تكون كلها صحيحة، وهذا يدلك على شرف السورة الواحدة من القرآن. فهناك معان أربعة يذكرها أهل العلم، كابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب، كابن كثير في تفسيره، كالسيوطي في إتقان في علوم القرآن، وغيره. أربعة معاني. يعني هذه السورة اختر معنى واحفظه. قالوا معنى السورة هي المنزل الرفيع. السورة في لغة العرب هي المنزل الرفيع. سمى الله عز وجل الجزء من القرآن سورة لأنه ذو منزل رفيع. قال النابغة الذبياني وهو يمدح النعمان بن المنذر، تعرف النابغة الذبياني كان فنانا في المدح والاعتذار، فقال النابغة الذبياني هذا من شعراء الجاهلية من أصحاب المعلقات، ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونه يتذبذب، فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. أين الشاهد؟ ألم ترى أن الله أعطاك سورة أي منزلة رفيعة. قال المنظور أي شرفا ومنزلة، شرفا ومنزلة. ولا شك أن القرآن أو سورة من القرآن لها أعلى المنازل من الكلام، أعلى منزلة في الكلام هي سورة من القرآن، حتى إن الله عز وجل تحدى بأقصر سورة فأتوا بسورة من مثله. هذا المعنى الأول، السورة المنزل الرفيع. المعنى الثاني أنه قال لا، السورة مشتقة من السور. أنا أعرف السور هو البناء المرتفع الذي يحيط بالبلدة ونحوها، هذا هو السور. السور هو البناء، سطر على كلمة المرتفع، بناء المرتفع يحيط بالبلدة. شو علاقة السور بالسورة من القرآن؟ قالوا ما فهمتش. وشو قال لك؟ لأن السورة من القرآن تحيط بمجموعة من الآيات، فهي بمثابة السور. فمنه السوار لإحاطته بالمعصم، هذا يسمى سوارا لأنه يحيط بالمعصم. السورة من القرآن تحيط أيضا بمجموعة من الآيات، وهذا اختيار أبي عبيدة رحمه الله تعالى وابن الأعرابي رحمه الله تعالى، وقال به الكوفيون أيضا، أهل الكوفة اختاروا هذا المعنى، قال السورة مأخوذة من السور. القول الثالث طبعا الذي يمعن النظر، الرجاء الذي يمعن النظر جيدا، يرى أن القولين هذان، أن هذين القولين يرجع أحدهما للآخر، لأن السور هو بناء المرتفع والمنزلة المرتفع يتشابهان، فأحدهما يرجع إلى الآخر إن شاء الله. وحتى أن العرب إذا تهبت تصعد على السور وش تقول؟ السور المرتفع وش تقول؟ تسورته. لا لا، تسورته، حتى الله عز وجل قال إذ تسوروا المحراب، صعدوا حتى دخلوا بيت داود أو مسجد داود عليه السلام. فمتقاربة المنزل الرفيعة السور مرتفع، فالمعنى واحد إن شاء الله. القول الثالث جاء فقال ما معنى السورة عندكم؟ قال أنا عندي المنزل الرفيعة، وأنت أنا عندي السور مأخوذة من السور. قال أنا عندي معنى ثالث، أنها مأخوذة من السؤر. السؤر في اللغة البقية، الطائفة، القطعة. اللي يقرأ الفقه يجد الفقهاء يتكلموا على سؤر الهرة، سؤر الحائض، سؤر الكافر، سؤر هو الماء الذي يبقى بعد شرب الهرة، هرة جاءت فشربت من إناء فذهبت، سؤر الهرة هذاك الذي بقي طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها إنها من الطوافين عليكم الطوافات، سؤر الحائض طاهر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من القدح الذي تشرب من عائشة، وهكذا سؤر الكافر طاهر، ذات الكافر ليست بنجسة، ذات إلا إذا كان يمضغ الخنزير ثم شرب، هذا سؤره فيه نظر. فروم أي طبعا يوم الخنزير ماشي. فنقول السؤر، عرفنا ما معنى السؤر؟ البقية، القطعة، الطائفة. قالوا السورة من القرآن جزء وطائفة من كلام الله. لا لا، ما من سورة، البقرة جزء من القرآن، وآل عمران جزء من القرآن، والأنعام جزء من القرآن، والكوثر جزء من القرآن، وهكذا. هذا اختيار أبي الهيثم رحمه الله تعالى. إيه أنا أسأل، لماذا قالوا سورة وما قالوا سؤرة؟ المفروض شو يقولوا؟ سؤرة حذفت الهمزة للتخفيف، وهذا كثير في كلام العرب. لما تدرس معنى كلمة ملاك، الملاك ومن مخلوقات الله عز وجل من نور، ماشي، منين أصلها؟ ملأك، أصلها ملأك، فقالوا ملاك حذفوا الهمزة، قالوا سؤر ثم حذفوا الهمزة، قلنا هذا اختيار أبي الهيثم. القول الرابع وهو قالوا ماذا وش؟ قال أنا المنزل الرفيع، أنت أنا عندي السور، أنا السور، أنا قال لهم عندي كلمة سورة بمعنى التام التمام. تقول العرب هذه ناقة سورة، وقال ابن سيدة رحمه الله تعالى في المحكم وسور الإبل، سور الإبل أشرفها وأكرمها. الناقة السورة أي تلك التامة الخلقة العظيمة، هذه الناقة سورة أي تامة. فأسألك الآن يا أخي، السورة من القرآن أليست ذات منزلة رفيعة؟ بلى. أليست؟ كنت قل نعم معناتها لا، لا، قل بلى. جيد. السورة من القرآن ذات منزلة رفيعة، السورة من القرآن تحيط بمجموعة من الآيات، السورة من القرآن طائفة وبقية وجزء من القرآن، والسورة من القرآن تامة المعاني والألفاظ. لذلك أعجز الله تحدى الله تبارك وتعالى العرب بأقصر صورة منها. فهذه المعاني كلها صحيحة بإذن الله تعالى. وبقي كلمة آية. ما معنى آية؟ لأنه جزء السورة هي الآية. الآية قالوا هي العلامة، أكثر العلماء قالوا هي العلامة. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، أي العلامة على ملكه، فأتنا بآية إن كنت من الصادقين، أي أتنا بعلامة على صدقك. هذا كثير في كلام العرب، ومنه سميت المعجزة آية. وقيل إن كلمة آية بمعنى الجماعة، جاء الناس بآيهم، أي بجماعتهم. وذلك لأن الآية تجمع كلمات كثيرة، آية تجمع كلمات كثيرة، هذه آية جمعت كلمات كثيرة. هذا فيما يخص معنى السورة ومعنى الآية. بقي علينا مسألتان إن شاء الله، تفسير الاستعاذة وفضلها وحكمها وصيغتها وأسماء سورة الفاتحة، ثم نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير سورة الفاتحة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور رحيم. وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.